وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحج. الحديث 116. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. مفردات الحديث: حبس الفيل أي منعه من الانبعاث، فالحبس هو مصدر حبسته من باب ضرب، ويجمع الحبس على حبوس مثل فلس وفلوس. الفيل حيوان ضخم الجسم من فصيلة العواسب الثديية ذو خرطوم طويل، يتناول به الأشياء كاليد، وله نابان بارزان كبيرا يتخذ منهما العاد، جمعه أفيال وفيلة. سلط بتجديد اللم من التسليط، وهو التغليب والتمكين. ساعة من نهار، الساعة هي الوقت من ليل أو نهار، والعرب تطلقها وتريد بها الحين، والوقت إن قل، والمراد هنا يوم الفتح. لا ينفر صيدها مبني للمجهول بتجديد الفاء، يقال نفر ينفر نفورا أو نفارا إذا فر وذهب، والمراد هنا لا يزعج من مكانه ويذعر صيدها. الصيد هو مكان وحشي أصلا مما يحل أكله من الطير والحيوان. كلمة وحشي أي ليس له صاحب، وحشي أي ليس له صاحب. لا يختلى شوكها بالخاء المعجمة مبني للمجهول، يقال اختلى الحشيش أو الشجر، قطع الرطب من الكلى، قطع الرطب من الكلى. وأما اليابس منه فيسمى حشيشا، والخلاء بفتح الخاء مقصور مفرده خلاء، وهي واحدة من النبات، وأصله يأتي لقولهم خليت البقل أي قطعته. ومعنى لا يختلى خلاها لا يحصد كلاؤها، وهو مقصور قال العيني، ومده بعض الرواة وهو خطأ. ساقطتها إلا لمنشد، الساقطة هي اللقطة، والمنشد هو المعرف لها، أما الناشد فهو الذي يطلبها ويسأل عنها. ومن قتل على صيغة المجهول، ومن اسم موصول متضمن معنى الشرط، ولهذا دخلت في خبرها الفاء، وهي قوله فهو بخير النظرين. بخير النظرين أي يختار أحد الأمرين، إما الدية أو قتل القاتل. الإذخر بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء، يجوز أن يكون استفهاما حذفت همزته، وأن يكون خبرا فهمه العباس قبل ذلك، وهو منصوب على الاستثناء أو مرفوع على البدء. والإذخر واحدة إذخرة، وهو شجر صغار عرقه تمضي في الأرض وقضبانه دقائق ورائحته طيب. في قبورنا وبيوتنا، يسدون به خلل اللبن في القبور ويجعلونه تحت الطين وفوق الخشب عند تسخيف البيوت ليسد الخلل ويمسك الطين فلا يسقط. ما يؤخذ من الحديث: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم فتح مكة ليبين للناس الأحكام، وليعيد في نفوس الناس عظمة الكعبة المشرفة وحرمتها، فلا يظن أنها صارت مباحة الحرمة كغيرها من البلاد. الأمر الثاني: الإفادة بالعلم وقت الحاجة إليه، لأنه أعلم بالنفوس. من تعظيم مكة وحرمتها حبس فيل الحبش عنه، لأنهم قصدوا بدخولها الاعتداء والظلم وانتهاك حرمة البيت المطهر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقصد بقتال يوم فتح مكة تطهيرها من الشرك والأوثان وعبادة غير الله تعالى، وتعظيم البيت وتقديسه عن الجاهلية، فسلطه الله على أهلها حتى استولى عليها وأصبحت بلدة إسلامية. أن حل القتال بمكة للنبي صلى الله عليه وسلم خاص بساعة الفتح للحالة، وإلا فمكة محرمة في كل الأزمنة الماضية والقادمة، فلا يحل القتال فيها ولا يجوز ترخص أحد بالقتال فيها بقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. لذلك أجمع العلماء على أن ما فعله الحجاج في فتنة ابن الزبير محرم ولا يجوز. تحريم سفك الدماء بمكة المكرمة إلا في إقامة الحدود، فالصحيح جوازه، وهو قول مالك والشافعي. وأما جمهور العلماء فيرون تحريم سفك الدم مطلقا، ويضيق على من وجب عليه حد حتى يخرج من الحرم، والصحيح الأول لعموم الأدلة. وطبعا هنا ضرب المفسدة، يعني لو أن الإنسان عليه حد وسكن في مكة وقال لن أخرج ولن يقام عليه الحد حتى يخرج، بهذا تعطل الحدود، فلا بد أن تقام الحد. أن تحريم مكة شامل حتى لصيدها، فلا يحل تنفيره من مكان آخر فيكون إمساكه أو قتله أشد تحريما وأعظم إثما. أن شجر مكة وشوكها وحشيشها مما ينبت بنفسه يحرم قطعه. طيب بناء على ذلك، لو أن الإنسان عنده قطعة أرض وزرع فيها ما يؤكل وما يشرب وما يباع، هذا خارج عن الإيه؟ عن النص. أما ما أنبته الأدمي فهو ملكه، فيجوز له قطعه واحتشاشه، وهو قول جمهور العلماء. أما الشافعي فيأخذ بعموم الحديث، فلا يجوز عنده قطع الشجر مطلقا. اللقطة الساقطة في أرض الحرم لا يحل لأحد أن يأخذها ليعرفها ثم يتملكها بعد حول من تعريفها، فإنها لا تملك. فإن أراد أن يأخذها ليعرفها مدى الدهر فلا بأس من أخذها. أن من قتل له قتيل عمدا فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية، اكتب عندك أو العفو، أو العفو في أجندة الحركة. نعم أيوة يا أبو عمر. حاضر. اكتب عندك في ورقة هذا بعض الأحكام المتعلقة باللقطة، وهذا من باب استعجال الخير، وإلا سيأتي المبحث في الفقه إن شاء الله. أولا تعريفها، بعض الحاجات بسيطة خالص عشان أصد مسألة فقهية وتأتي تعريفها. هو مال ضل عن صاحبه، هو مال ضل عن صاحبه يلتقطه غيره. يلتقطه غيره، مال ضل عن صاحبه يلتقطه غيره. اللقيط، اللقيط في اللغة المأخوذ من الأرض بمعنى الملقوط، بمعنى الملقوط. وفي الشرع اسم لما يطرح على الأرض من صغار بني آدم. خدنا اللقطة الأول، بعد ذلك اللقيط في اللغة اسم المأخوذ من الأرض بمعنى الملقوط. طب في الشرع، اللقيط في الشرع معناه في الشرع اسم لما يطرح على الأرض من صغار بني آدم، اسم لما يطرح على الأرض من صغار بني آدم خوفا من العيلة، من العيلة عفوا، وإن خفتم عيلة، خوفا من العيلة أو فراء أو فرارا من تهمة الزنا. أو فرارا من تهمة الزنا. بعد ذلك الضال، الضال هو المملوك الذي ضل الطريق إلى منزل مالكه. هو المملوك الذي ضل الطريق إلى منزل مالكه من غير قصد، من غير قصد. وتنقسم اللقطة باعتبار ذاتها وقيمتها ونوعها إلى وتنقسم اللقطة باعتبار ذاتها وقيمتها ونوعها إلى القسم الأول: نوع تافه لا تتبعه همة أوساط الناس، نوع تافه لا تتبعه همة أوساط الناس ولا يعبؤون به لحقارته ومهانته، نوع تافه لا تتبعه همة أوساط الناس ولا يعبؤون به لحقارته ومهانته وقلته. وهذا يختلف باختلاف العصور والأمكنة. ولا يعبؤون به لحقارته ومهانته وقلته، وهذا يختلف باختلاف العصور والأمكنة، مثل الصوت والرغيف والثمرة. الصوت العصايا يعني، والرغيف والثمرة، حكمه حكمه يملكه آخذه. يعني أنت ماشي على الطريق السريع ولقيت مثلا إيه برتقالتين واقعين، ركنت السيارة وكلته لا بأس، يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف. يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف. دليل ذلك، دليل ذلك، ذلك عايد على يا شيخ أسامة؟ أحسنت، ركز. الشيء التافه الحقير الدليل لنا لو لقيته في الطريق أكله. دليل ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق، فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وجه الاستدلال من الحديث أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها احتمالية كونها من الصدقة لا كونها لقطة. أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها احتمالية كونها إيه؟ من الصدقة لا كونها لقطة، لأن الصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها احتمالية كونها من الصدقة لا كونها لقطة. لا بأس، ولكن هيعترينا شيء. إن غلب على ظنك أن هذا المال سيهلك ويفسد كده تؤخذ عليك. يعني أنا ماشي مثلا في طريق قحل وجدت مثلا برتقالة على الطريق فتعففت عنها. طيب أنت تعلم أن الطريق هذا لا يمر فيه أحد، ما الذي يحدث للبرتقالة؟ ستفسد، وهذا من إضاعة المال وهذا ليس من دين الله. اكتب عندك: روى أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل، في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. يبقى القسم الأولين عبارة عن إيه إخوانا؟ نوع تافه، واخد بالك، لا يعبأ به أوساط الناس لحقارته ومهنة، حكمه إيه؟ يجوز أن يلتقطه الإنسان وينتفع به. وقلنا مسألة الحقارة وكونه تافه بتختلف من إيه؟ من زمان لزمان ومن مكان لمكان. طيب القسم الثاني، القسم الثاني من إيه؟ من اللقطة، أشياء تمنع نفسها من أعدائها، أشياء تمنع نفسها من أعدائها ولا يخشى عليها من الهلاك. كالإبل والخيل والبقر وأمثالها. حكمه يحرم التقاطه، ولكن إذا وجدت في مهلكة ردت بقصد الإنقاذ لا بقصد الالتقاط، ردت بقصد الإنقاذ لا بقصد الالتقاط، بقصد الإنقاذ لا بقصد الالتقاط، فإن لم يتمكن من ردها لإنقاذها التقطت، فإن لم يتمكن من ردها لإنقاذها التقطت. طيب دليل ذلك في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني استمر في المبحث ولا اختصر؟ ها؟ أكرمك الله عز وجل. يلا لا ندري، لعلنا لا نلتقي بعد لقائنا هذا، لا ندري. اكتب: في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، افتح قوس، وفي رواية للطبراني والحميدي أن السائل هو سويد الجهني، إيه في القوس، وفي رواية عند الطبراني والحميدي أن السائل هو سويد الجهني، إيه في القوس. نعيد الحديث: روى الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، لقطة الذهب أو الورق، فقال سئل النبي عن لقطة الذهب أو الورق. إيه معنى الورق؟ الفضة. ها؟ سويد الجهني. والحميدي وغيرهم أن السائل سويد الجهني. معاش محمد؟ ماشي. سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها. ثم عرفها سنة. اعرف وكاءها وعفاصها. وعفاصها ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة. فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. طبعا الحديث إلى هنا ليس فيه استدلال على ما ذكرناه من التقسيم، ماشي، ولكن أتينا بالحديث كله. وسئل عن ضالة الإبل. وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها. ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. ده ضلة الإيه؟ الإبل. معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ما معنى ربها؟ صاحب. وسئل عن ضالة الغنم، وفي رواية وسأله عن الشاة. من الذي سأله؟ أبو عمر أحسد. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل أو سأله عن الشاة ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أو للذئب. القسم الثالث. نعم. حاضر سيأتي وما فيش أصلا تعارض خالص ولكن سيأتي بإذن الله. حاضر. نعم.
بالنسبة للورق والذهب والورق فعرفها سنة
فاستنفقها.
يعني استنفع بها.
ما أخوك اللي سأل وقلت له أصبر. ما عدا النوعين السابق. تفضل يا شيخ. أي نعم. سيأتي. هكذا سأل أخويك. تفضل. نعم. استنى في جماعة ورا عاملين مؤتمر، معرفش الشيخ سيد والشيخ خالد مش عارف الحكاية بتاعته، وأنا عمال أبص عشان بس حتى يعني إيه مفيش فايدة. لازم أصبر. تفضل يا شيخ. نعم. لا هذا غير الذي نحن فيه. لا لا أبدا، هذا غير الذي نحن فيه. ما عدا النوعين السابقين اللي هو إيه إخواننا؟ ها؟ النوع التافه الحقير حاضر، أو الأشياء التي تمنع نفسها وتأمن من الهلاك. تفضل. نعم. حاليا تلتقط. احنا قلنا ذا لما جعلنا الضابط احنا بنقول يردها حتى لينقذ، فإن لم يتمكن من ردها لإنقاذها تلتقط. وخبلك تلتقط. اكتب عندك ما عدا النوعين السابقين كالأموال النقدية وما لا يمتنع من السباع والكلاب والذئاب كالدجاجة وأمثالها يلتقط. ما عدا النوعين السابقين كالأموال النقدية وما لا يمتنع من السباع والكلاب والذئاب كالدجاجة والأرنب وذكر البط، واخد بالك كل ده ماله إيه؟ ده يلتقط. حكمه، حكمه استحباب أخذها لمن وجد في نفسه أمانة، استحباب أخذها لمن وجد في نفسه أمانة وهو على علم بأحكامها، وهو على علم بأحكامها. أما إن كان غير ذلك فهو كغاصب أكل الحرام، فهو كغاصب أكل الحرام. من أول السطر. وتنقسم اللقطة باعتبار مكان العثور عليها إلى قسمين، وتنقسم اللقطة باعتبار مكان العثور عليها إلى قسمين. أولا مكان العثور عليها، يعني أين وجدتها، أين وجدتها؟ في مكان كذا. أولا في مكة المكرمة، حكمها لا يجوز أخذها إلا للتعريف فقط، وفي الوقت الحاضر تسلم للمسؤولين. دليل ذلك الحديث 17600 من توضيح الأحكام. أصل طويل بقى عشان حتى لو منعلك يبقى أنت في البيت إن شاء الله ربنا يعينك بقى. إيه 17 ولا 18؟ أشوف خلاص مش الحديث 17600 أو في بعض النسخ 18600. أكمل يا مشايخ. النوع الثاني في غير مكة المكرمة، تجرى عليها الأحكام الخاصة باللقطة كما سوف يأتي. تجرى عليه الأحكام الخاصة باللقطة كما سوف يأتي. أولا التحذير من الالتقاط للتملك دون تعريف. التحذير من الالتقاط للتملك دون تعريف. روى الإمام مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني قال النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. والضال هنا هو المفارق للصواب، من آوى ضال فهو ضال ما لم يعرف. ضل يعني مفارق للصواب. وروى الإمام ابن ماجه وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وروى الإمام ابن ماجه وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه. بالمناسبة يعني عشان نتعلم أنا وأنت، الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن من تلامذة أحمد بن حنبل، كويس؟ فلما ألف السنن عرضه على الإمام فقال له الإمام: لما ألفت هذا؟ قال له: يا إمام، لله. كويس؟ فقال له: لله عزيز، لله عزيز، قل أحببت شيئا ففعلته. وصلت يا مشايخ؟ ما عاوز أتربى أنا وأنت وتعلم. اسمعوا كلام أخوكم، الله يبارك فيكم، التربية أعلى بكثير من طلب العلم بدون تربية. سنن أبي داود صنفها وعرضها على شيخه الإمام المبدل أبي عبد الله، فلما صنفها قال له: لما صنفت هذا؟ قال: يا إمام، لله. قال له: لله عزيز، لله عزيز، لله عزيز، قل أحببت شيئا ففعلته. ها، وصلت يا مشايخ؟ أأمل ذلك حتى نتربى. معايا علي الكومنت واحمد؟ ماشي يا مشايخ. طبعا لله عزيز، كيف تشترئ وتقول هذا؟ لله عزيز. عشان كده كلما اتهم الانسان نفسه بالرياء كلما جاهد نفسه على الاخلاص. واياك ثم اياك ان تصدق ما يقال فيك سواء من خلفك أو من أمامك، كلها مداهنة. اكتب. روى ابن ماجة وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. ضالة المسلم حرق النار. كتبت يا محمود. والمراد من ذلك أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها، إذا أخذها المسلم ليتملكها أدت به إلى النار. أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها أدت به إلى النار. من أول السطر كده نكتة كرامة لصحابي تتعلق ببحثنا، نعطر بها هذا المجلس ونروح بها عن نفوسنا. روى ابن ماجه بالمناسبة من قال روى ابن ماجة ألحن لحنا فظيعا بالمناسبة يعني. وابن ماجة ماجة اسم أمي على الراجح من أقوال أهل العلم يعني من باب نافلة القول. نعم لله عزيز يا أحمد تفضل كمل. هتكمل ولا كفاية؟ لله عزيز اسكت يا أحمد. روى ابن ماجة وأبو داود من حديث المغداد ابن عمرو بسند حسن. روى ابن ماجة وأبو داود بسند حسن من حديث المغداد ابن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهي المقبرة لحاجته. خرج ذات يوم إلى البقيع وهي المقبرة لحاجته. ما معنى لحاجته يا شيخ محمد؟ ها؟ قول يا شيخ محمد لحاجته أي ليقضي حاجته. خير إيه اللي حصل؟
هي من فوق.
هي من فوق.
مسجولة بالوشة ولا حاجة؟
بالوشة. ما احنا صح من نتكلم ونقول طلب العلم والجماعة اللي فوق دلوقتي يبدو ان معاهم ذهب. يبدو ان السماعة قطعت عند الكلام لما جاء نتكلم عن التبرع وطلبة العلم السماعة قطعت تقريبا يعني. والعلم عند الله. أفيدون ما المعنى لله عزيز؟ جزاكم الله خير. أي أن الإنسان يدعي الإخلاص ويكون صادقا في ادعائه عزيز يعني قليل يعني صعب. تفضل يا شيخ محمد. صعب. فالإمام أحمد لحظة يا شيخ محمد. فالإمام أحمد أراد أن يربي تلميذه ولا يتجرأ ويقول ما حضرت الدرس إلا لله. يتربى. وعلشان كده كلما كان الإنسان متهما لنفسه بكل نقيصة كان أدعى إلى الإصلاح. واضح يا إخواني الأمور دي؟ تفضل يا شيخ محمد.
يعني
إن قلتها إن قلتها بينك وبين نفسك ولكن لا تظهرها للخلق. ماشي يا مشايخ كده؟ طيب قلنا إيه بقى؟ لحاجته. حاجته يعني إيه؟ قضاء الحاجة. وكان الناس طيب الكلمة اللي جاية ديت قالها المغداد ليه؟ برغم ما لهاش علاقة بالحديث أبدا ولكن له يعني وجهة في أن يقول هذا. قال وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين أو الثلاثة. لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين أو الثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل. وكان الواحد منهم يمسك السيف كأنه مسك قلم رصاص وتد واخد بالك. اما شحم وكلام ده كله قابلني لو فلحت يروح يقضي حاجته. ما هو ده اللي قالته عائشة رضي الله عنها وكنا نخرج في حديث الإفك لحاجتنا باليومين والثلاث. ما فيش. يقول ثم دخل خربة. خدوا بالكم من اللي جاي ده أو الثلاث. فإنما يبعر كما تبعر الإبل. ثم دخل خربة فبينما هو جالس لحاجته خربة إذ رأى جرذا شكلها. إذ رأى جرذا يعني عاوزين مثل هذه الأشياء الثابتة تعلمنا حاجة. إيه هي؟ اوعى تنزعج من موضوع الرزق ولا يقلقك ولو كلما ذهبت إلى عمل وجدت الباب مغلوقا. يستحيل أن يتخلى عنك ربك. يستحيل. يقول إذ رأى جرذا، شكل جرذا بقى، الجيم مضمومة والراء مفتوحة والذال بعدها ألف منونة، افتح قوس، وهو الفأر الكبير الذكر. يعني هو داخل يقضي حاجته بقاله يومين ما عملهاش مش لاقي ياكل، بينما هو في الخربة يقضي حاجته إذا بجرذ الفأر الكبير. شوف عمل إيه، يبقى جرذ يعني إيه؟ الفأر الكبير الذكر. أخرج من جحر دينارا، فطلع له من جحر دينار. تفضل يا مغداد، نشوف العجب. أخرج من جحر إيه؟ دينار، ثم دخل فأخرج آخر، ثم دخل فأخرج آخر، حتى أخرج 17 دينارا. رايح جاي رايح جاي، والمغداد بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيقضي حاجة. تخيل دي ما هو تقوى الله والبعد عن الحرام يأتيك من حيث لا تحتسب. ولكن هي مسألة إيه؟ ما احناش فاهمين حاجة وعمل نخبط وخلاص. اسمع يا سيدي، حتى أخرج 17 درهما، ثم أخرج طرف خرقة حمراء، 17 دينارا، استعجلش يا حماد، ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المغداد: ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المغداد: فسللت الخرقة. فسللت يعني مد إيده، بس مد إيده داخل الجحر ولا برا الجحر؟ برا الجحر، لأن ده الحكم يختلف. فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا، فتمت 18 دينار. فسللت الخرقة فوجدت فيها دينار، فتمت كام؟ 18 دينار. فخرجت بها حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى من التربية العالية، حصل لي حد أروح لسيدنا النبي. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، السنة موجودة، العلماء موجود، فلان موجود. أما أن يتصرف الإنسان من قبل رأسه وهواه هو ده عين الضلال، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. نعم سيأتي لا تعد. فأخبرتهم فقلت لهم: خذ صدقتها. خذ ايه؟ صدقتها، يعني حق الله فيها، خذه. خذ صدقتها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع بها، لا صدقة فيها. ارجع بها، لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه بقى من اللي جاي، لعلك اتبعت يدك في الجحر. يعني لما الجرذ طلع عليك دينار دمرت انت الجحر ودخلت بقى اهو. لعلك اتبعت يدك في الجحر. قلت: لا والذي اكرمك بالحق. كم درهم دولت؟ 18. يقول روي الحديث عن المغداد: فلم يفن آخرها حتى مات. أظن كده الموضوع خلصان بقى، عمال يصرف وهم زي ما هم. فلم يفن آخرها حتى إيه؟ حتى مات. انتبهوا يا أخوانا حتى نعلم يقينا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اكتب عندك. وقوله، أي قول المغداد، خذ صدقتها، أي حقها، أي أن المغداد أي أن المغداد ظن أنه ركاز يجب فيه الخمس، أي أن المغداد ظن أنه ركاز يجب فيه الخمس من أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلك أتبعت يدك في الجحر، قال الخطابي أتبعت يدك في الجحر، قال الخطابي يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازا. فهمت يا أخوانا بقى المثال؟ يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازا يجب فيه الخمس. نكمل بقى موضوعنا، نكمل من أول السطر. أحكام اللقطة المشروع التقاطها. المشروع التقاطها، أولا إن كانت مال وآلات وآوان لا يخشى عليها الفساد. اللقطة المشروع التقاطها، إن كانت مال وآلات وآوان لا يخشى عليها الفساد. يعني واحد مثلا ماشي يلاقي إيه نص كيلو ده، واحد بالك انت ازاي؟ او شويه اوراق نقديه، يبقى لا يخشى عليها الايه؟ الفساد. لا، الهلك غير الفساد، ركز. الفساد اي اذا تركت تفسد بدون تدخل. واحد لقى حله محشي، واخد بالك انت ازاي؟ او عداية طماطم، طب ما ديت يبقى فساد. اما الهلك غير الفساد، فرق بين الاثنين. طيب نعم، ليه نهين للقطة؟ لا لا لا، ده رزق ساقه الله إليه من الجحر، ظهر بدون فعل الله. يعني وانت في البيت كده تحت السرير لقيت زلعة ذهب خبطتك في دماغك أو مدك من على السرير مثلا، يعني خلاص، ها بركان مثلا، ماخد بالك انت ازاي؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده ايه؟ خبير بصير. خدوا بالكم، ان كانت اول حاجه ايه قلنا؟ ها؟ مال والات واواني لا يخشى عليها الايه؟ الفساد. فرق بين الفساد والايه؟ والهلك. اكتب عندك يحفظها امانه عنده ويعرفها جيدا. لا، ويعرفها جيدا، عرفها الأول. فالوكاء ما يربط به الشيء، الوكاء اللي هو اعرف وكاءها وعفاصها، ده نص الحديث. الوكاء ما يربط به الشيء اللي هو الحبل أو السست، ما يربط به الشيء، أيوة. والعفاص هو الوعاء، طيب. والمراد من ذلك معرفة أوصافها تماما، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه، نعم، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه ولا يطالب بيمين ولا بينة طالما أن الوصف مطابق. الأمر الثاني التعريف سنة قمرية، وذلك في مجامع الناس من الأسواق وأمام المساجد والمحافل، يعرف سنة في مجامع الناس من الأسواق وأمام المساجد والمحافل سنة قمرية. وذكر بعض الأئمة أن التعريف كما يلي: أسبوع كل يوم نهارا، أسبوع كل يوم نهارا، يعني هيبدأ تعريفهم ليتها النهاردة، يبقى أسبوع كامل كل يوم أعرفها بالنهار، كويس. وبعد ذلك مرة في الأسبوع لمدة شهر، ثم مرة كل شهر حتى تنتهي السنة. مرة كل شهر حتى تنقضي السنة. طبعا ده اجتهاد، الأمر فيه واسع. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها. أي له أن ينفقها بعد السنة وكذلك بعد أن يعرف وصفها، بعد أن يعرف وصفها وعدده. أي له أن ينفقها بعد السنة وبعد أن يعرف وصفها وعدده، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها يوما من الدهر، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها يوما من الدهر دفع إليه قيمتها. قيمتها. طيب، نعم، لا، وقت ما التقطها معايا، وقت ما التقطها من أول السطر، إن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول. لا، يوم التقطه. أي نعم، اكتب عندك: إن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول. إن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول بدون تفريط يرحمكم الله لم يضمن، لأنها في يده أمانة. من أول السطر، ترجم البخاري بقوله: رحمكم الله، إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قوله يوما من الدهر، يوما من الدهر، سواء كان قبل مضي حول التعريف أو بعده، سواء كان قبل مضي حول التعريف أو بعده، فإن كان أنفقها قبل الحول فهو ضامن بقيمتها. أي نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها، يوما من الدهر فأدها إليه، يقتضي وجوب الرد وعدم التملك، يقتضي وجوب الرد وعدم التملك. فإن كانت اللقطة حيوان مأكول، نعم أيوة نفس المبحث، فإن كانت اللقطة حيوان مأكول كشاة أو دجاجة، فيفعل به أحد ثلاث ويختار الأنفع للمالك. كانت اللقطة حيوان مأكول كشاة أو دجاجة ونحوها بقى، فيفعل أحد ثلاثة ويختار الأنفع للمالك. أولا له أكل وعليه قيمته في الحال، له أكل وعليه قيمته في الحال. الأمر الثاني، نعم، وعليه قيمته في الحال، ها يعني يذبح ويأكلها مع أي، نعم، ما هو هياخد الشاة واحدة من اثنين هيحبسها في البيت، لازم يعمل إيه؟ يأكل، ما عندوش مكان، ده قاعد مثلا في مكان راقي وعنده شقة وما عندوش مكان، طب يعمل يسيبها تاني للذئب أو لإنسان غير أمين، يبقى أصبح هنا له أن يذبحها ويأكلها وله وعليه قيمتها في الحال. نعم، بإما إيه؟ طب هو احنا قلنا ثلاث أشياء، هو مخير بين ثلاث أشياء، الحالة الأولى له أكلها وعليه قيمته في الحال، الحالة الثانية بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه، بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه. الأمر الثالث حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه، حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه، من ماله ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه. نعم، حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، من أول السطر. فإن كانت اللقطة مما يخشى فساده كطعام أو فاكهة، فساده كطعام أو فاكهة، فله أن يأكلهم ويدفع قيمتهم، فله أن يأكلهم ويدفع قيمتهم أو بيعه وحفظ ثمنه. أو بيعه وحفظ ثمنه، ويختار الأنفع للمالك. أو بيعه وحفظ ثمنه، ويختار الأنفع للمالك. نعم، لا، بعد ذلك إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا، إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا، تكون ملكا لواجدها ليس ملكا مطلقا، تكون ملكا لواجدها ليس ملكا مطلقا. ولكن يلزمه قبل التصرف معرفة أوصافها جيدا. ولكن يلزمه قبل التصرف معرفة أوصافها جيدا. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر ردها عليه إن كانت موجودة بعينها، ردها عليه إن كانت موجودة بعينها أو قيمتها، فتملكه إياها ملكا مقيدا أو قيمتها، ردها عليه إن كانت موجودة بعينها أو قيمتها، فتملكه إياها ليس ملكا مطلقا بل مقيدا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها بأبلغ أسلوب، بأخذها بأبلغ أسلوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها الغنم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها بأبلغ أسلوب، فقال فإنما هي لك، فقال فإنما هي لك، أي بشرط التعريف. أو لأخيك يرحمكم الله، أو لأخيك إن وجدها عندك بعد التعريف والمراد الأخوة الدينية. أو للذئب يعني إن تركتها ولم تأخذها، أي إن تركتها ولم تأخذها لا أنت ولا غيرك فهي طعمة للذئب غالبا. فهي طعمة للذئب غالبا من أول السطر. هل يجوز أخذ مقابل نظير رد اللقطة؟ هل يجوز أخذ مقابل نظير رد اللقطة؟ الجواب الأصل الحرمة والمنع. مقابل نظير رد اللقطة، الجواب الأصل الحرمة والمنع. هل يجوز أخذ مقابل نظير رد اللقطة؟ الجواب الأصل الحرمة والمنع. نعم. ما قلنا ده من أكل الحرام؟ لا يجوز. أما إن اشترط صاحب اللقطة شيئا لمن أحضرها له جاز ذلك. أما إن اشترط صاحب اللقطة شيئا لمن أحضرها له جاز ذلك. نعم. لا لا، ليس له ذلك من أكل الحرام. ما احنا عشان كده وضعنا هذا المبحث في صور أكل الحرام. ليه؟ عشان هذه الجزئية، أو أخذها وكتمها ولم يبين ما فيها. الله عز وجل أعلى وأعلم. انتهى ما أريد أن أمليها عليكم، ونسأل الله أن ينفعكم وينفعنا وإياكم به. نكمل المبحث يا أخواننا كلامنا. لا، هذا غير ده خالص. لا لا، العوض شيء تاني خالص. ماشي، تفضل. أخونا بيسأل ويقول وجد بقرة يعني تعالج الموت، يجب عليه أن يذكيها ولو لم يعرف صاحبها، ولو لم يعرف صاحبها. ماشي، وهذا ليس فيه شيء، بل إن تركها حتى تكون ميتة يأثم. نعم. لا، لابد من أن يوزع لحمه. كيف يتركها يعني؟ وصلنا لحد فين يا أخوانا؟ يرحمكم. نعم. لا لا لا، يضمن. ودي ببحث في القواعد الفقهية خدناها قبل ذلك. له ذلك. نعم. ماشي، تفضل. نعم، حكم اتخاذ اللقطة ما كتبته. لا، احنا قلنا في هذه الحالة، واذا كان ده بينا قلنا حكمها مستحبة لمن وجد في نفسه أمانة وقدرة على التعريف حتى يردها إلى صاحبه. والله خشيت على نفسك اتركها وانتهى الأمر على ذلك، لأن نحن قلنا حكمها الاستحباب الالتقاط، ولكن مقيد بأن يكون عند الشخص أمانة. نكمل يا أخوانا. يقول استثنى من شجر الحرم، مش كده برضو ولا في سبنا حاجة؟ طيب، ونباته الإذخر لحاجة سكان الحرم إليه، فأبيح أخذه ليجعله فوق اللبن المنصوب على اللحد في القبور، وبين الطين والخشب لتسقيف البيوت فيسد خلل البيوت الأحياء والأموات. الحديث دليل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحا، وهو أحد قولي العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد. القول الثاني أنها فتحت صلحا، وإليه ذهب الشافعي والأول أصح. إجابة العباس وقبول شفاعته في استثناء الإذخر إما باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أو بوحي من الله عز وجل. تكميل للبيت العتيق، حرم جعله الله تعالى لتعظيمه فجعل فيه الأمان حتى شمل ما فيه من الشجر والنبات فلا يؤخذ، وما فيه من الصيد فلا ينفر، وجعل ثواب الأعمال فيه أفضل من ثوابها في غيره، ومضاعفة أجر الصلاة إلى 100,000. والحرم دائر على مكة المكرمة، وبعض حدوده أقرب من بعض، وقد نصبت أعلام على حدوده في الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة المكرمة، وهي حده الغربي الشماسي الحديبية، فبعضها في الحل وبعضها في الحرم، وهي أبعد الحدود فتبعد ب 22 كيلو ويمر على طريق جدة. الجنوب إضاط لبن في طريق اليمن الآتي مع تهامة، وتبعد 12 كيلو. الشرق ضفة وادي عرن الغربية، وهو طريق الطائف والحجاز الصراء ونجد واليمن، ويبعد 15 كيلو. الشمال الشرقي طريق الجعرانة عند جبل المقطع بالقرب من قرية شرائع المجاهدين، وتبعد بنحو 16 كيلو. الشمال وحده التنعيم، وهو طريق المدينة المنورة المتجه مع وادي فاطمة الجموم، ويبعده 7 كيلو، وهو أقرب حدود الحرم، كما أن أبعدها الشمس وقد شكلت لجنة عام 87 و300,000 لتحديد الحرم المكي من جميع جهاته، وكنت مع تلك اللجنة، وبعد أن حددنا نصف دائرة الحرم توقف العمل، والنية متجهة إلى إتمامه إن شاء الله تعالى. وقد وجدنا أعلاما قديمة منصوبة في سفوح الجبال التي هي الحد بين الحل والحرم. بعد كتابة ما سبق تم ولله الحمد تحديد الحرم من جميع الجهات، ورفع القرار إلى الجهة العليا في الدولة الموافقة عليه، والأمر بتنفيذه بوضع أعلام بارزة على مدار حد الحرم من الحل، ونسأل الله تعالى التوفيق. بعد كتابة ما سبق صدرت الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه، بوضع أعلام بارزة على حدود حرمي مكة والمدينة، وسيبدأ التنفيذ قريبا إن شاء الله، وأنا أحد أعضاء اللجنة المنفذة، نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. الحديث 18 بعد 106. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. مفردات الحديث: حرم مكة، الحرم هو الشيء الممنوع منه بتحريم إلهي أو بمنع عقلي، والحرم سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما لم يحرم في غيره من المواضع. عير بفتح العين ثم ياء ساكنة ثم راء مهملة، جبل أسود بحمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب، يشرف على المدينة المنورة من الجنوب، وبسفحه الشمالي وادي العقيق الذي فيه بئر عروة بن الزبير ولا تزال مشهورة إلى الآن. ثور جبل صغير مستدير أحمر يقع شمال المدينة المنورة، وموقعه خلف جبل أحد إذا اتجه الإنسان من المدينة إلى المطار، وحاذى جبل أحد يراه عن يساره بالصفة التي ذكرناها. ولكون جبل ثور المدينة غير معروف ولا مشهور، والمشهور هو جبل ثور بمكة المكرمة، فإن كثيرا من الكاتبين أخطأوا هنا حتى نفوا وجودهم بالمدينة، والحق أنه موجود ومعروف. وعلى هذا التحديد فيما بين الجبلين هو حرم المدينة، فإن جبل أحد داخل حرم المدينة المنورة، فصارت حدود حرم المدينة من الشرق إلى الغرب الحرتان، ومن الجنوب جبل عين، ومن الشمال جبل ثور. قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد حرم المدينة، قرار رقم 66 و100 بتاريخ 17 من شهر كم؟ رجب؟ شعبان. نعم، في عام 1410. الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعد محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الدورة 35 لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من 6 من شهر شعبان، وبناء على خطاب المقام السامي رقم كذا، بخصوص تحديد الحرم المادي المدني، فقد جرى من المجلس قراءة القرار الصادر من اللجنة المشكلة لذلك العام والمؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وبعد التأمل والمذكرة والمداولة والمناقشة رأى المجلس الموافقة عليه وأن توضع الأعلام للحرم على الحدود التي ذكرت في القرار. نص القرار: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فبناء على الأوامر الصادرة بتحديد حرم المدينة المنورة من رئيس مجلس الوزراء برقم كذا، ومن سماحة مفتي الديار السعودية، ومن وزارة الداخلية، ومن إمارة المدينة المنورة، ومن المحكمة الكبرى، وهذه الأوامر مرفقة بالمعاملة التي بين يدي اللجنة الوليدة أخيرا إلى سماحة المفتي من رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة. وتنص هذه الأوامر على تشكيل لجنة علمية لمعرفة مواضع حدود الحرم المدني ووضع علامات عليه. وقد شكلت اللجنة المذكورة من كل من فضيلة الشيخ محمد الحافظ القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة رئيسا، وكل من السيد محمود أحمد والسيد عبيد مدني والشيخ عمار ابن عبد الله والشيخ أبو بكر جابر والأستاذ أسعد طرابزوني أعضاء. وقد اجتمعت اللجنة فور تشكيلها وقامت بما عهد إليها، غير أنه أشكل عليها نقاط وارتأت عرضها على سماحة المفتي الأكبر. وعندما رفعت المعاملة إلى سماحتي أمر بأن يكون مع اللجنة مندوب من قبل سماحتي ليجتمع باللجنة ويقفوا جميعا على حدود الحرم ويعرفوا مسميات تلك الحدود، ثم يعود المندوب إلى سماحتي. وقد تضمنت النصوص الواردة في هذا تحديد الحرم باللابتين طارة، وبعيل وثور طارة، وبالمأزمين طارة، وبالجبلين طارة، وأحاديث اللابتين أكثر من أحاديث الجبلين، والجبلين هما عيل وثور، والمأزمان هما الجبلان. فأما عيل وثور فخارجان عن الحرم كما هو الأصل في التحديدات، وأما اللابتان فداخلتان في الحرم لما يلي. قصة بني حارثة حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه، ومنازلهم في سند الحرة الشرقية مما يلي العريض، وحصنهم باقية آثارهم حتى الآن. فدل على أن هذه الحرة من الحرم، وهي نعم وهي محاذية لعير وثور. فكأنه صلى الله عليه وسلم لما التفت فرأى عيرا قال لهم: بل أنتم في الحرم. قصة سعد بن أبي وقاص حينما أخذ سلب الرجل الذي وجده يقطع شجر في العقيق، والعقيق ليس حرة بل هو واد منقطع عن الحرة الغربية وأبعد منها عن المدينة، ولكن القسم الأعلى منه مسامة لجبل عير من الشمال والغرب. حديث تحريم ما بين حرتيها وجامها، والجمرات الثلاث معروفة وتقع بعد العقيق وبعد الحرة الغربية كما هو مشاهد، أن الحرة الغربية تبدأ من عند باب العنبرية وتمتد غربا، والحرة الشرقية تبدأ من نهاية شارع أبي ذر بطريق المطار بنحو 200 متر. فإن لم نقل بأنهما داخلتان في الحرم لخرجت جملة كثيرة من منازل المدينة عن الحرم، ولا قائل بهذا من أهل العلم الذين اطلعنا على كلامه. ذكر العلماء مسافة الحرم بريدا في بريد، واستدلوا بما ورد في هذا، ولا يمكن تطبيق هذه المسافة إلا إذا أدخلنا الحرتين، لأن الحرتين قريبتان من الحرم بخلاف الجبلين فبعيدان جدا بالنسبة إلى قرب اللبتين. وقد أخذت الهيئة المساحة من الجهات الأربع، من المسجد إلى عير جنوبا، ومن المسجد إلى ثور شمالا، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غربا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقا. فكانت المسافة متقاربة في الجميع وتبلغ 11 كيلو متر تقريبا بعداد السيارة، وإن كانت السيارة لا تسير باتجاه واحد بل تأخذ يمينا وشمالا حسب سهولة الخط، ولكن هذا يعطي فكرة تقريبية للمسافة من الجهات الأربع. وهذه المسافة مقاربة لإثنى عشر ميلا الواردة في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لبتي المدينة، وجعل إثنى عشر ميلا حول المدينة حما. وهذا من أدلة من قال بريدا في بريد، لأن البريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والمسافة التي بين عير وثور من ناحية الشرقية تقدر بإثني عشر ميلا، ومثلها المسافة التي بينها من ناحية الغربية. اكتب عندك: والفرسخ خمسة كيلو مترات، الفرسخ خمسة كيلو مترات. ثم مشت اللجنة على مواضع الحدود لتطبيق ما نقشوه من النصوص وما فهموه منها، وكان ممشاها على ميال. وصلت اللجنة إلى جبل ثور يقع خلف أحد من الشمال الشرقي، طلعت فوقه ووجدته كما وصفه العلماء جبل صغير بالنسبة إلى جبل أحد والجبال التي حوله بتدوير، وليس بمستطيل، لونه يقرب إلى الحمرة خلف أحد من الشمال الشرقي، وبينه وبين أحد مقدار 50 متر تقريبا. ثم انتقلت اللجنة إلى اللابة الشرقية ووجدت حرة ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار، وتنقطع هذه الحرة في بعض المواضع خصوصا في جهتها الشمالية، وتمتد في مواضع ولا سيما جهتها الجنوبية، فكأنها حرار متعددة، وهذه الحرة تسمى حرة واقم، ويفصلها عن أحد الشرقي وسفح جبل وغيره، وتشمل منازل بني حارثة وبني ظفر وبني عبد الأشهر وبني معاوية، كما تشمل منطقة العريض وما حولها من المصانع والبساتين وبعاث المسمى الآن بالمبعوث إلى العوالي وقربان ومنازل بني قريظة وبني النضير. ولم يكن الحد في هذه الحرة واضحا كوضوحه من جهة الجبلين عير وثور، لهذا مشت اللجنة وسط الحرة في موضع متوسط بين عير وثور، ووقفت هناك لتحقق لها المسافة بين الجبلين وتتمكن من أخذ مقاسها. ثم انتقلت اللجنة إلى طرف عير من هذه الناحية، أعني الناحية الجنوبية الشرقية، ووقفت قريبا من الجبل مما يلي سد بطحان، وعرفت مقياس مسافة الجبل لجبل ثور مع متوسط اللبة الشرقية، وتقرر أن تبدأ من طرف عير الجنوبي الشرقي مدخلة مد بطحان ومذينب، وتنقاض ببئر متواصلة مع وسط الحرة بعد كل 3 كيلومترات بطر كبيرة ملونة يكتب عليها حد الحرم، إلى أن تصل جبل ثور من الشمال الشرقي مخرجة جبل وغيره ومدخلة جميع جبل أحد والخزان الذي حولهم والمصانع وما حولها من البساتين ومنطقة العرض والعوالي وقربان، إلى امتداد سد بطحان حتى يحاد طرف عير من الشرق. ثم انتقلت إلى طرف عير من الناحية الجنوبية الغربية مما يلي ذا الحليفة، لأن عيرا جبل كبير مستطيل، فقربت الهيئة من طرفه، فقربت الهيئة من طرفه ووقفت على ربوة بسفحه، وتطلعت إلى ما حوله وما يحاذيه من اللبة الغربية والشمالية الغربية. انتقلت اللجنة إلى الحرة الغربية وهي أقرب إلى المدينة من الحرة الشرقية، فالغربية تبدأ من عند باب العنبرية كما مر، وهي من جنس الشرقية في كونها تنقطع في مواضع ولا سيما في جهتها الشمالية، كما هو مشاهد عند مسجد القبلتين، حيث يوجد هناك فضاء واسع فيه المزارع والرمال والسباق، وتتخللها الطرق والعيون والأودية إلى أحد والجرف وحوله، وتمتد الحرة من الناحية الجنوبية إلى أن تد من شرقي عير قريبا من طرف الحرة الشرقية من ناحية قباء، ويفصل بينها وبين الحرة الشرقية بساتين قباء وقربان والعوالي ووادي مهزو ومذينيب وجفاف وبطحان والرنونة. وقد مضت اللجنة من عير إلى أحد لتصل منه إلى ثور، وسلكت في أثناء ممشاها مع الطريق الجديد الموضوع للأجانب ومن لا يريد دخول المدينة، ويسمى بالتحويلة، ويبدأ من نهاية البيداء آخر الخط الآتي من جدة قبل أن يصل إلى ذي الحليفة، ثم يتجه شمالا تاركا المدينة إلى ميمنة. ورأت اللجنة هذا الطريق في أثنائه مسامة لما بين عير وثور من هذه الناحية، إلا أنه قد تجاوزها من أوله وآخره، فقررت اللجنة أن توضع البدء لعله البطر لعله البطر من طرف عير الغربي متجهة إلى الغرب ثم إلى الشمال الغربي، فتدخل ذا الحليفة والعقيق وسد عروة والجماوات الثلاث وبنايات الجماعة الإسلامية والقصور الملكية والجرف وبئر روما وما حولها من البساتين إلى أحد، كل هذه داخلة في حدود الحرم. فإذا وصلت إلى ما سامتها من التحويلة صارت التحويلة هي الحد، فتوضع البئر على جانبها الشرقي، وتستمر البئر مع هذه التحويلة حتى تحاذي ثور خلف أحد من الشمال الشرقي، وحينئذ تأخذ البطل ذات اليمين صوب الجنوب لتلتقي بالبئر التي مر ذكرها في الحرة الشرقية، وتترك التحويلة لأنها تستمر شرقا حتى تصل شارع المطار، وبهذا تصبح حدود الحرم تابعة من جميع جهاتها، سواء حدد من عير إلى ثور أو باللابتين أو ب12 ميلا وهي وفي بريد في بريد كما سبق إيضاح ذلك وأخذ مسافته. ونظرا لأن هذه أعمال هندسية وتحتاج إلى مهندس فني، فينبغي تعميد بلدية المدينة بهذا ليقوم مهندسوها بمسحها مسحا فنيا مع وضع العلامات اللازمة على ضوء ما ذكرنا، ويكون ذلك بإشراف الشيخ محمد الحافظ. ولا يفوتني أن نذكر هنا تبميما للفائدة أن حرم المدينة يخالف حرم مكة في 3 أشياء. أولا، أما صيدهم وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف حرم مكة، أن من أدخل صيدا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا بخلاف حرم مكة. ثالثا جواز قطع ما تدعو حاجة الفلاحين إليه من آلات الحرث والرحل كالمساند وغيرها، هذا ما جرى دراسته وتحريره بعد كمال التحري وبذل الجهد، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هيئة تحديد حدود المدينة المنورة: ما يؤخذ من الحديثين أن الذي حرم مكة المكرمة هو النبي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما أن الذي حرم المدينة المنورة هو النبي محمد، وقد جاء في البخاري ومسلم أن هذا البلد مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. ومعنى أن تحريم مكة قديم وشريعة سالفة مستمرة ليس مما أحدث. أما ما جاء في الرواية الأخرى إن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة، فهو من حيث إنه هو الذي بلغ تحريمها، فإن الحاكم بالشرائع هو الله تعالى والأنبياء يبلغونها، فإنه كما يضاف التحريم إلى الله من حيث إنه هو الحاكم بها، فإنها تضاف أيضا إلى الرسول حيث إنه هو المبلغ عن الله تعالى. معنى تحريم المدينتين هو أنهما بلدتان آمنتان، فلا يقطع الشجر في حرمهما، ولا يقتل الصيد، ولا ينفر فيه. أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالبركة وسعة الرزق، كما قال تعالى حكاية عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق كدعوة إبراهيم لأهل مكة، بل دعا أن تكون البركة في المدينة ضعفي بركة مكة. أن حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبية جبل عين، ومن الناحية الجهة الشمالية جبل ثور، كما نص الحديث. أما حد الحرم الشرقي والغربي في المدينة فهما الحرتان الشرقية والغربية، لما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لبتين المدينة وجعل 12 ميلا حما. وجمهور العلماء قالوا بتحريم الحرم المدني عملا بالنصوص الصحيحة الآتية، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، بخلاف أبي حنيفة فلا يرى تحريمه من ناحية الصيد وقطع الشجر، ولا مدفع عنده للنصوص الصحيحة الآتي بعضها. جاءت نصوص كثيرة في تحريم قتل الصيد وقطع الشجر في الحرم المدني، منها ما رواه مسلم عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. وله أيضا من حديث أبي شريح: ولا يخبط بها شجر إلا لعلف. وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لتعظيمها وتقديسها، ولكن تحريم حرم المدينة لا يؤخذ كل أحكام حرم مكة. ذكر العلماء فروقا بين الحرم المكي والمدني ترجع إلى أن العقاب والجزاء في الحرم المدني أخف من الحرم المكي، منها أن ذبح الصيد أو قتله في الحرم المدني يحل أكله بخلاف المكي فيعتبر ميتا محرما، ومنها أنه لا جزاء في الصيد في الحرم المدني بخلاف الحرم المكي ففي قتله الجزاء، ومنها أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها كالقنب وآلة الحرث كلها، لما جاء في مسند أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصحاب عمل وأصحاب مضح، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوساد والعارضة والمسند، وأما غير ذلك فلا يعضد. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح: ولا يغبط فيها شجر إلا لعلف. كلمة القائمتان والوساد والعارضة والمسند هذه أنواع من الخشب تستخدم في الآبار لنزح المياه. فائدة آثار إبراهيم الخليل عليه السلام بمكة المكرمة كثيرة، فهو أول من أسس مكة وسكنها بوضعه ابنه وزوجته هاجر فيها. ثانيا دعا لأهلها بسعة الرزق وأن يكون البلد مثابة للناس وأمنا. ثالثا هو الذي أعلن تحريمها وعظمتها عن أمر الله عز وجل. رابعا هو الذي بنى البيت الحرام ووضع قواعده وساعده ابنه إسماعيل. خامسا هو الذي نادى في الناس ليحجوا. سادسا هو الذي أقام شعائر الحج فهي من مآثره. سابعا هو الذي أعلن فيها التوحيد وعبادة الله وحده. ثامنا هو أول من حدد الحرم بتعليم من جبريل. أقف عند هذا الحد.